راس آدم جثة. الحمد لله. إذا بربت علمنا نشوف حد ثاني. نعم استعذ بالله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أنهينا في جلستنا السابقة كلام الله سبحانه وتعالى عن الجنتين المقدمتين، وبين الله تعالى في الجنتين أوصافا عديدة تبين ما أعده لعباده وما ادخره لمن خاف مقام ربه. وكنت قد عرفت المعنيين في قوله خاف مقام ربه، فالمعنيان هما نعم يعني نعم نعم. القول الأول أن مقام ربه يعني قيام الله عز وجل على شؤون خلقه، فخاف هذا القيام وعظمه ونهى النفس عن الهوى. والقول الثاني نعم القول الثاني قيام العبد نفسه، قيام العبد نفسه نفسه بين يدي الله عز وجل. نعم طيب جميل. المؤلف ماذا يرى؟ ما ذكر يا حمد؟ حمد محمد الثاني الذي هو نعم الوقوف أمام الله عز وجل. جميل. طيب هذا المعنى الذي ذكر المؤلف هل له شاهد من القرآن؟ هل له شاهد؟ نعم محمد. نعم وأما من خاف مقام ربه. والمعنى الثاني له شاهد هو يا حازم. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. أيضا مر علينا ما يتعلق بالأوصاف في قوله على فرش وطائنها من استبرق. ما الاستبرق؟ نعم نوع راقي من الديباج والفرش. إذا كانت هذه البطائن فماذا قال المؤلف عن الظواهر؟ ماذا تكون؟ نعم السندس يعني أعلى. أما قوله تعالى قاصرات الطرف فإن معناها نعم نعم قصر الطرف على زوجها. طيب نكمل السورة إن شاء الله تعالى. قال الله تبارك وتعالى: ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يقول تعالى: ومن دونهما، الضمير كما قال المؤلف أي الجنتين المذكورتين، فجعل الله تعالى من دونهما قال جنتان. قال المؤلف أيضا لمن خاف مقام ربه. واضح كلام المؤلف أن الجنتين المتأخرتين هما أيضا لمن خاف مقام ربه، فالله تعالى عد لمن خاف مقام ربه أربع جنان: جنتان تقدمتا وما فيهما من أوصاف، وجنتان هما محل الحديث في هذه الجلسة إن شاء الله تعالى. بقي أن نقف وقفة مختصرة على قوله من دونهما. فهل من دونهما الدون هنا بمعنى الأقل، وأن الله تعالى ذكر جنتين عاليتين ثم ذكر جنتين دون الجنتين العاليتين السابقتين؟ نقول نعم هو كذلك عند جمهور المفسرين أن الجنتين المتأخرتين أقل من الجنتين السابقتين، والله تعالى غاير بينهما في أوصاف تجعل الجنتين المتأخرتين أقل من السابقتين. ولنا أن نربط هذا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى عد جنتين من فضة آنيتهما وما فيهما، وذكر قبل ذلك جنتين من ذهب آنيتهما وما فيهما. فالجنتان من الذهب هما الجنتان المقدمتان في الآيات، ومن فضة هما الجنتان المتأخرتان. ولا يخفاك الفرق بين الذهب والفضة، والشيء المصنوع من الذهب والشيء المصنوع من الفضة بينهما التفاوت، فكذلك التفاوت في الجنتين المتأخرتين. إذن يكون المعنى ومن دونهما يعني الدون بمعنى أقل، أقل منهما جنتان ذكرت أوصافهما. هذا هو الذي عليه جماهير هذا التفسير في المغايرة بين الجنتين. ثم قبل أن نجاوز هذا القول، لمن الجنتان المقدمتان والجنتان المؤخرتان؟ ليس في نص واضح في الموضوع، إلا أن أيضا بعض أهل التفسير ربط هذا بما ذكره الله تعالى في سورة الواقعة، فقال إن المقدمتين لمن للسابقين لسبقهم، والمتأخرتان لأصحاب اليمين لأصحاب اليمين، فأصحاب اليمين أقل من السابقين فكان ثوابهم أقل. وهذا الرابط كما تلاحظ يعني مرده إلى الاجتهاد، وأن الله تعالى لا يساوي العاملين، لا بد أن يعطي كل ما يناسبه، فقالوا ما سمعته فيه الفرق بينهما. وقيل بل إن الجنات الأربع هي لمن خاف مقام ربه كما قال المؤلف، ولكن من خاف مقام ربه أيضا يتفاوتون، فمن عظمت مخافة مقام ربه في نفسه فهو من أصحاب الجنتين المقدمتين، ومن خلط وصار عنده شيء من الضعف فإنه يكون من أصحاب الجنتين المتأخرتين. وهذا القول الثاني يعني كأنه يعود إلى القول الذي قبله، أليس كذلك؟ لأنه إذا حقق الخوف صار من السابقين، وإذا كان دون ذلك صار من أصحاب اليمين، فالأقوال كأنها الآن يعني تداخلت. كل هذا الكلام على اعتبار أن الجنتين المتأخرتين أقل من المقدمتين. بقي عليك أن تعرف قولا آخر في المسألة، وهو قول من يقول إن قوله ومن دونهما جنتان يقول ومن غيرهما، ففسر الدون هنا بالغير، يعني غيرهما جنتان، غير ماذا؟ غير الجنتين السابقتين. وقالوا هذه الجنان الأربع كلها لمن خاف مقام ربه، فيعطون جنتين عاليتين ويزادون بجنتين دونهما، يزادون بجنتين دونهما. وربطوا هذا القول بقوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فقالوا الحسنى الجنة العالية، والزيادة هي الجنة التي دون ذلك. لكن ليس تفسيرا هذا في آية الذين أحسنوا الحسنى والزيادة، لأن الزيادة هي النظر إلى وجه الله، لكن مرادي أنهم قالوا الزيادة التي زيدوا بها الجنتان متأخرتان. إذا هذا قول في معنى قول من دونهما، يعني من غيرهما. بقي قول ثالث نختم به ولننظر هل له حظ من النظر أو لا. القول الثالث يقول إن الدون هنا بمعنى القرب، تقول هذا دون كذا يعني أقرب من كذا، وبيتي دون بيتك يعني أقرب من بيتك، فجعلوا الدون هنا بمعنى القرب. ثم قالوا إن القرب هنا من الله عز وجل أو من عرش الله، من عرش الرحمن، فقالوا إن الدون بمعنى أن هاتين الجنتين أقرب إلى عرش الرحمن من الجنتين المقدمتين. ثم لزم على قول هذا أن تكون الجنتان المتأخرتان أفضل من الجنتين المقدمتين، فالجنتان المتأخرتان أفضل. فإذا كان هذا لازم القول فإن هذا القول ضعيف، ضعيف. وكل ندرك بقراءة الآيات في الجنتين أن المقدمتين أفضل وأتم، فالقول الثالث هذا ضعيف لما لزم عليه من المعنى الذي يقلب الآيات. ثم أيضا إذا فسر الدون بالقرب ثم قالوا القرب إلى عرش الرحمن، هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل، ولا دليل عليه. بقينا في القول المشهور والقول الثاني الذي يقول من دونهما من غيرهما. فالظاهر والله أعلم أن القول الأول المشهور هو المعتمد، القول الأول المشهور هو المعتمد أنهما جنتان لصنف من عباد الله فاقوا غيرهم، والجنتان الأخيرتان لصنف دونهم. فإن ربطناها في آية الواقعة فهو حسن، أو نقول هم دونهم من غير تحديد. وأما من قال إن قوله من غيرهما من دونهما يعني من غيرهما، وربطوها بقوله الذين أحسن حسنا وزيادة، فهذا غير متلائم، لأن قوله الذين أحسن الحسن وزيادة، الزيادة هنا أعلى من الحسنى وهي النظر إلى وجه الله عز وجل. فالزيادة لا تكون بالأقل، الزيادة تكون بالأعلى، فلا يناسب أن يعطوا جنتين فاضلتين ثم يقال تزادون جنتين أقل، ليس مناسبا الله أعلم. فالزيادة تكون في شيء أفضل حتى يتحقق مع الزيادة. مقصودي بهذا أن تنظير آية الرحمن بآية الذين أحسن الحسنى وزيادة غير منطبق. لماذا غير منطبق؟ لأن الزيادة في آية الذين أحسنوا أعلى، فهي زيادة حقيقية. أما الجنتين المتأخرتين فليست أعلى، فلا يتحقق أو لا يتحقق أن يقال إنهم زيدوا بجنتين، بل هم لم يزادوا إلا بجنتين عندهم أفضل منها وأعلى منها، فالتنظير غير منطبق كما تلاحظ. إذا ننهي بحث المسألة ونقف مع ظاهر القرآن، وهو أن الله تعالى أعطى جنتين فاضلتين كاملتين، وأعطى جنتين دونهما كما قال تعالى ومن دونهما. يقول تعالى ومن دونهما جنتان. قال المؤلف أيضا لمن خاف مقام ربي، قال تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم شرعت الآيات في وصف ما في الجنتين المتأخرتين. يقول تعالى مدهامتان، وهي تثنية مدهامة. أما المعنى فقال المؤلف سوداوان من شدة خضرتهما. فهذا هو الوصف الأول للجنتين، أنهما قد اسودتا. والسواد هنا ليس كسواد الليل ولكنه سواد الخضرة، والشيء الأخضر الداكن يقرب من السواد، فلهذا قيل مدهامتان أي سوداوان. وإنما تكون الخضرة مسودة أو قريبة من المسودة إذا كانت قد ارتوت من الماء، فإذا ارتوت الخضرة والزرع من الماء يعني يغلظ سواده، تغلظ خضرته حتى يقرب من السواد. فهذا ما تشير إليه الآية، أن الجنتين قد ارتوت زروعها وأشجارها بالماء حتى اخضرت خضرة قربت من السواد. يقول تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال: فيهما عينان نضاختان. فأثبت الله تعالى أن في الجنتين أن فيهما عينين، فقال نضاختان، فقال فوارتان بالماء لا ينقطعان. إذن العينان هنا تنضخ كل واحدة منهما بالماء، وهو أقل من الوصف الأول للعينين. لماذا؟ تجريان، فالجري أشد، لكن هذه تنضخ بحيث تفور. قال: فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال: فيهما فاكهة ونخل ورمان. هذه الصفات أيضا أن الله تعالى جعل فيها الفاكهة. ثم قال: ونخل ورمان. قال المؤلف: هما منها، وقيل من غيرها. يشير المؤلف إلى خلاف بين أهل التفسير، هل النخل والرمان من الفاكهة؟ قيل من الفاكهة، وهو المعني بقوله هما منها، فالنخل والرمان من الفاكهة، فيكون ذكرهما بعد الفاكهة من باب ذكر الخاص بعد العام، خاص بعد عام. قال: وقيل من غيرها، يعني أن النخل والرمان ليس فاكهة، فذكر الله تعالى الفاكهة وذكر أمرا غير الفاكهة وهو النخل والرمان. والمصدر على كل حال يسيرة، لكن من قال هما من غيرها يقول إن الفاكهة ما يتفكه به ويؤكل للتلذذ والترفه، وأما النخل والرمان فإنهما يؤكلان قوتا ويدخران، فلذلك ليس من الفاكهة. والأمر في ذلك كما تلاحظ يسير، سواء جعلتها منها أو لم تجعلها. يقول تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال: فيهن، أي الجنتين وما فيهما خيرات، قال أخلاقا حسان وجوها. فبين المؤلف أن الصفتين على التوزيع، أنهن خيرات في الأخلاق، فأخلاقهن أخلاق زوجات أهل الجنة مرضيات في أخلاقهن، ليس عندهن تعال على الأزواج ولا نشوز ولا تباطؤ، بل هن على أتم ما يكن في الأخلاق. وأما الجمال فإنهن حسان في وجوههن. وربما إذا سلكنا مسلك التوزيع نقول حسان في الوجوه وفي غير الوجوه كلها حسنة، في وجهها وقوامها وكل ما يطلب الحسن في جسمها فإنها كذلك. فجمعت الحسنين، الحسن المعنوي في قوله خيرات، والحسن الحسي في قوله حسان. فهذه الصفات نساء الجنة. نقف مع قول المؤلف: فيهن، أي الجنتين وما فيهما. قال فيهن أي الجنتين وما فيهما. ما معنى هذا الكلام؟ إن كنت منتبها فالأوصاف كلها تأتي بصيغة التثنية فيهما، ولكن لما جاء إلى ذكر النساء والخيرات قال فيهن، وفي الجنتين السابقتين بالأمس أيضا فيهن قاصرات الطرف. فهذه أوجبت سؤالا: لماذا قيل فيهن مع أن السياق لجنتين؟ المؤلف ذكر جوابا، فماذا قال؟ قال فيهن أي الجنتين وما فيهما. وما الذي في الجنتين؟ أشياء كثيرة. في الأخيرتين عرفنا قبل قليل العينين النظافتين، وعرفنا أيضا الفاكهة والنخل والرمان، كل هذه الأشياء. فجاء الضمير مجموعا في قول فيهن باعتبار الجنة وما فيها. فهذا هو التوجيه الذي ارتضاه المؤلف، أن الضمير فيهن يعني في الجنتين وما فيهما. وقل مثل هذا في الجنتين السابقتين لما قال الله فيهن قاصرة الطرف، يعني في الجنتين وما فيهما. أرجو أن يكون المعنى واضحا في توجيه الجمع في قول فيهن، يعني لا يعود إلى الجنتين، لأن لو عاد إلى الجنتين كيف يقال فيهما؟ لكن كأن الجنتين وما فيهما شكلت مجموعة أشياء فقيل فيهن. هذا توجيه المؤلف للجمع. وبالنسبة للآية السابقة فيهن قاصرات الطرف، أبدأ بعضهم توجيها آخر وقال إن فيهن قاصرات الطرف يعود إلى الفرش التي ذكرت في قوله بطائنها من استبرق متكين على فرش بطائنها من استبرق، فقال إن الفرش هذه هي مرجع الضمير، فكأن قاصرات الطرف في هذه الفرش، يعني استعددنا لأزواجهن، فعاد الضمير على الفرش. وهذا إنما يكون في الآية التي سبقت، يعني في الجنتين السابقتين. أما الجنتين المتأخرتين فليس في هذا، فنحتاج إلى ما قال المؤلف يعني في الجنتين وما فيهما. طيب، لنا أيضا في الجنتين السابقتين أن نقول فيهما، يعني في الجنتين وما فيهما، أليس كذلك؟ لنا هذا، ولنا أن نخصها بالفرش على ما سمعت. طيب، أرجو أن لا يكون الكلام مشوش عندك. فالضمير في قول فيهن ما التوجيه الأول فيه؟ يعود إلى الجنتين وما فيهما، والذي فيهما على ما بينت الآيات. ها؟ ما الفائدة في التعبير بيش؟ يعني لماذا عاد الضمير على الجنتين وما فيهما ولم يعد إلى الجنة؟ الله أعلم في هذا، لكن قد يكون هذا أكمل في المنة، يعني أضف إلى العينين النظاختين والفاكهة وكذا وكذا، فيهن قاصر فيهن خيرات، في كل هذا ومع كل هذا فيه خيرات، ربما هذا. طيب، ثم قلنا لك إن في الجنتين السابقتين أن يعود الضمير إلى الفرش، فيهن يعني في الفرش قاصرات. هذه الأوجه التي قيلت أو وجهان ربما يغني عنهما أن يقال ما قال بعض المفسرين، وهو أن ما يتعلق بأمور النساء، ما يتعلق بأمور النساء ليس فيه تخصيص إحدى الجنتين بما ليس في الثانية، ليس فيه. ففي الجنتين السابقتين فيهن قاصرات وفيهن خيرات، وفي الجنتين المتأخرتين أيضا قاصرات وخيرات، فكأن النساء اللاتي في الجنان الأربع يعني مشتركة في أوصافهن، وليس هناك تفاضل بين النساء في الجنتين المقدمتين عن المؤخرتين، في تفاضل في الأشجار والثمار والعيون، لكن ليس فيه تفاضل بالنساء، تمسكا بجمع الضمير في قول فيهن. وهذا لا يخفاك، يعني فيه شيء من عدم التكلف و يعني راحة في البحث، والله أعلم على كل حال بأسرار ذلك. فإن ارتضيت توجيها مما قيل، وإلا فالتعميم له حظه ويخدمه جمع الضمير. يقول تعالى فيهن خيرات حسان. ثم قال فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قال حور مقصورات. قال المؤلف شديدات سواد العيون وبياضها. هذا هو معنى الحور، أن سواد العين شديد والبياض أيضا شديد، وهذا من أجمل ما يكون في نظرة العين أن يسود سوادها وأن يبيض بياضها، ليس فيما يكدره من صفرة أو دغمة أو شيء من ذلك. الوصف الذي بعده مقصورات. قال المؤلف مستورات في الخيام. فمقصورات اسم مفعول، وفي التي سبقت اسم فاعل قاصرات. واسم المفعول في هذا المقام أقل من اسم الفاعل، فكأن القصر فعل بهن فسترنا في الخيام. قال المؤلف في الخيام من در مجوف مضافة إلى القصور شبيهة بالخدور. إذن الخيام هذه ليست هي المنازل فقط، ولكنها منازل داخل القصور، فالقصور مجهزة ثم من تجهيزها أن وضعت فيها الخيام، ولا يزال الناس يتجملون بالخيام في قصورهم وفي بيوتهم، فالتجمل بها في بيوت الجنة أعظم وأكمل. وقول المؤلف من در مجوف كما جاء في الحديث أن الخيام تكون من در مجوف بحيث يدخلها الإنسان وهي متسعة ولا يراه فيها أحد، مع أنها إذا كانت من الدر تكون شفافة، لكن ليس كذلك في أحوال الآخرة. وقول المؤلف شبيهة بالخدور، شبيهة هذا الخيام بالخدور. أتعرفون الخدور؟ الخدور هي ما يوضع وما يصنع من قماش أو شبهه، ويكون يعني مربعا أو مدورا يدخل في الإنسان، هذا هو الخدر. وربما يسمى في بعض الأعراف بالناموسية، سمعتم بها، وتسمى الكلة في بعض الأماكن، لكنها كبيرة بلا شك وواسعة، والتي نعرفها من الناموسية والكلة صغار، لكن هذه كبار. فالمؤلف يقول شبيهة بالخدور. إذا هذا مكان مقصورات، أنهن وضعنا في هذا المكان في الجنة. قال الله تعالى بعدها فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. وهذا وصف مشترك بين النساء في الأوليين والأخيرين. قال الله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ثم قال متكئين، أي أزواجهم، وإعرابه كما تقدم، يعني أنه حال، والعامل فيه على ما تقدم، ماذا قدر المؤلف؟ يتنعمون. لكن قال هنا على رفرف خضر، قال جمع رفرف أي بسط أو وسائد، فهم يتكون على هذا الشيء، على الرفرف. والرفرف فسره المؤلف بالبسط أو بالوسائد، لكن مادة الرفرفة تدل على الخفق والتحرك، والشيء لا يتحرك إذا كان مبسوطا على الأرض، أليس كذلك؟ لا بد أن يعلق بشيء، فلهذا هذا الرفرف أو هذا البسط قد فرشت على سرر أو على أرائك أو نحو ذلك، بحيث يتدلى منها شيء ثم ترفرف فتعطي ما بسطت عليه جمالا له، كما لا يخفاك، فإن الفراش إذا تدلى منه ما فرش عليه يمينا وشمالا يعطيه جمالا. إذن هذه الفرش أو هذه الرفارف هذه سابغة، بحيث جملت ما وضعت عليه، فهم يتكئون ويتنعمون على سرر أو نحوها قد فرش عليها ما يرفرف ويكون سابغا ضافيا. أما لونه فقال خضر، على رفرف خضر، وهذه الخضرة أيضا ليست خضرة مزعجة، بل هي خضرة مقبولة تسر الناظرين. واللون الأخضر الأطباء يثنون عليه ويذكرون أشياء من عجائبه في تصفية النفس وفي إذهاب كدرها وتعديل مزاجها. فإذا كان هذا في خضرة الدنيا، فخضرة الآخرة أتم وأعظم. والله تعالى قد ذكر أيضا في ثياب أهل الجنة أنها خضر، عاليهم ثياب سندس خضر، فذكر الله تعالى لون الخضرة في ثيابهم وفيما يتكئون عليه. ثم قال تعالى وعبقري حسان، قال جمع عبقرية أي طنافس، فالعبقري هنا جمع، ولكن فسرها بما هو أشكل منها فقال الطنافس. أتعرف الطنافس؟ حدثونا. ها؟ لا ليست هي كذلك. وعبقرية حسان طنافس مستعملة عندنا، الطنافس ها الاسم قريب عندنا الطنافس، يمكن تخمن علينا الله يهديكم. طيب ماذا قال في صاحبك امين؟ اي نعم، يقول بساط له خمل رقيق، هذا التنافس. فبين المؤلف اولا من العبقري انه جمع عبقريه، وهذه الكلمه مستعمله في اشياء كثيره. ففي الحديث النبي عليه الصلاه والسلام يقول ما رايت عبقريا يثري ثريه، والناس يقولون للذكي عبقري. فهذه الماده يا اخوان، ماده عبقرى، هذه تدل على تميز في صاحبها، تدل على تميز في صاحبها. فقد يكون هذا التميز في قوه بدنيه، وقد يكون في قوه ذهنيه، وقد يكون في جمال في فراش او اثاث او غيره. فهذه الماده هذا هو موردها في الشيء الذي تميز عن غيره. وقد ذكروا ان العرب ينسبون الشيء الجميل الى عبقري، ويزعمون في جاهليتهم ان عبقر مدينه الجن، فالشيء الذي يتميز ينسبونه الى مدينه الجن، وهذا لا شك انه من جاهليتهم. لكن الذي يعنينا ان هذه الماده تدل على التميز، على التميز في الشيء الذي توصف به. فهذه الفرش متميزة، وصفها الله تعالى بأنها حسان، والحسن فيها من كل جهة، كل ما يتصور في جمالها لونا وطولا وسماكة كل متحقق. يقول تعالى بعد هذا فبأي آلاء ربكما تكذبان، وهي الأخيرة في هذه السورة، وبها تم العدد. كم العدد؟ 31 مرة. قال تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فأثنى الله سبحانه وتعالى على نفسه بالبركة، تبارك اسم ربك، يعني تبارك ربك عز وجل. والشيء يوصف بالاسم أو يعلق بالاسم، والمراد به المتسمي وهو الله تعالى. ثم أثنى على نفسه فقال ذي الجلال، يعني صاحب الجلال، وسبق تفسيرها، وأن الجلال بمعنى العظمة. وأما قوله الإكرام يعني الإكرام لعبيده، فهو صاحب الإكرام لهم. ومن إكرامه ما عده الله تعالى علينا في هذه السورة من صفات الجنة، فهذا من أعظم ما يكون من الإكرام، وإلا فإن عمل العامل قليل وقصير في زمنه، لكن الله تعالى أكرم العاملين، فهو سبحانه وتعالى ذو جلال وذو إكرام. انتهت بهذه السورة العظيمة، وما قلنا في الحقيقة قليل في حقها، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنا وعنكم. أما فوائد السورة أو بالأخص الآيات في درس اليوم. فمما يقال من فوائدها نقول حكمة الله عز وجل في المفاوتة بين أجور العاملين، حكمة الله عز وجل في المفاوتة بين أجور العاملين، وهذا ما حكمة، وهو أيضا من تمام العدل، وهو أيضا من تمام العدل. أما الثاني من الفوائد فلنا أن نقول أيضا، نقول حكمة الله أيضا في عدم الإفصاح، حكمة الله عز وجل في عدم الإفصاح عن أصحاب هذه الأجور المتفاوتة، حكمة الله تعالى في عدم الإفصاح في أصحاب عن أصحاب هذه الأجور المتفاوتة. ما الحكمة؟ أن الإنسان نعم ينشط ويتنافس ويعلق الرجاء أن يكون من أصحاب الجنتين المقدمتين، لأنه لو عين أصحابها ربما لو قصر يقول فاتني الركب، لكن يقول ما في تعيين، اجتهد حقق الوصف، فهذا من حكمة الله في ذلك. وفي قوله تعالى مدهامتان في هذا فائدة قد تكون لغوية، وهو أن الشيء يوصف بما يقرب منه، أن الشيء يوصف بما يقرب منه. كيف ذلك؟ الله تعالى لما قال مدهامتان قال سوداوان، معناها سوداوان، وهما ليستا سوداوين كما قلت بسواد الليل، ولكن خضرة شديدة قربتها من السواد. فهذا هو المقصود، أن الشيء يوصف بما يقرب منه. ويستفاد من هذه الآيات أيضا حكمة الله عز وجل في المغايرة بين الجنتين المقدمتين والمتأخرتين. فدعونا نقارن بينهما لننظر حكمة الله تعالى في ذلك. الله تعالى قال هنا فيهما عينان نضاختان، وفي التي قبلها تجريان، وبينهما فرق. وقال هنا فيهما فاكهة ونخل ورمان، وفي التي قبلها من كل فاكهة زوجان، أكثر أو ليس بأكثر، أكثر. وقال أيضا هنا فيهن خيرات حسان، وفي التي قبلها قاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. طيب أيهما أكمل؟ القاصرات أكمل. القاصرات سوف نقابلها بقوله مقصورات، لكن خيرات الحسان هل لها ما يقابلها؟ نعم، كأنهن الياقوت والمرجان، صحيح، وكأنهن الياقوت والمرجان. يبدو لي والله أعلم أنه أكمل، أكمل من خيرات حسان. فهذا التفاوت فيما يتعلق بنساء الجنة. أما قوله حور مقصورات في الخيام فهذه نقابلها بقول قاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جن. ملك أنهم حور، صحيح، لكن ربما إذا كان الحور بمعنى الجمال لم يطمثن إنس، نعم، كأنهن الياقوت والمرجان، صحيح، لأن هذا في جمالهن فيغني عنها، صحيح. أما قول مقصورات في الخيام فالمقصورات قابلناها بقاصرات، وقول في الخيام هل لها ما يقابلها في الجنتين السابقتين؟ نعم، في الخيام هذا مكان، هل في مكان للحور فيما سبق أو للنساء؟ نعم، فيه على ما قلنا في الكلام على فرش، فإن قاصرات على فرش على أحد الأقوال، وهنا مقصورات في القيام، فالمكان موجود في السابقات وهنا، وربما التفصيل بينهما قد لا يكون واضحا يعني في المكان. أما قول لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، مشترك، مشترك هذا. طيب انتهت أوصاف النساء. ثم قال متكين على رفرف خضر، وفي التي قبلها على فرش بطائنها من استبرق، ويبدو أن هذا السابق أكمل، أكمل لأن البطانة من استبرق في الظهارة أعظم، على رفرف خضر وعبقري حسان، كلها دون السابق. نعم. وجانا جنة إيدان لها مقابلنا، لا ما تقابلها. إذا جانا جنة إيدان ما لها مقابل هنا، لأن ما ذكرت مقابل بشيء آخر. إذا هذا استعراض هو مقابلة ومقارنة بين الجنتين. إذا هذه هي فوائد الآيات، فوائد الآيات هي هذه المقارنة بين الجنتين. وفي قوله تعالى في ختام السورة تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، في هذا إثبات البركة لله سبحانه وتعالى. والبركة ما معناها؟ الخير الكثير، فالله سبحانه وتعالى مبارك وخيره كثير عما خلقه. واسمه أيضا مبارك، تبارك اسم ربك، فإن اسم الله عز وجل مبارك في أشياء كثيرة، وما ذكر الله في شيء إلا حلت البركة فيه. والتسمية مشروعة في مواطن كثيرة، عند الأكل وعند الوضوء وعند التزكية، مشروع في أشياء كثيرة. وفي قوله تعالى ذي الجلال والإكرام فيها إثبات هذه الصفة لله عز وجل، صفة العظمة. وقول والإكرام فيها إشارة واضحة إلى أن ما سبق أنه من إكرام الله عز وجل لعباده، أنه من إكرام الله تعالى لعباده. فعليك أيها العبد الموفق أن تتعرض لإكرام الله عز وجل، تعرض لإكرام الله. وإكرام الله عز وجل لا حد له، فيكرمك إكراما أخرويا في مثوبته في الجنات، ويكرمك إكراما دنيويا بما يفتحه عليك من التوفيق والرزق والعلم والجاه، كل هذا من إكرام الله. لكن تعرض لهذا، والتعرض له بطاعته ودعائه والالتجاء إليه، كل هذا حاصل. بهذا تمت السورة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما قيل. بقي معنا درس واحد غدا، لعل نجعله يعني لمراجعات القواعد التي ذكرناها، وإذا كان في شيء من الفوائد البارزة يعني نتدارسها ونلخصها جميعا. هل هو مناسب؟ إذا نعتمد هذا. نعم. أي نسينا ننبه على هذا. يعني يريد المؤلف تبارك ربك، لكن لا داعي لأن تقول زائدة، وهو ينسب الشيء إلى الاسم والمراد صاحب الاسم المتسمي، مثل سبح اسم ربك الأعلى. طيب قول ذي الجلال ما إعرابها؟ صفة لأي شيء؟ للرب. طيب هل يصح أن يقال ذو الجلال؟ ذو الجلال تكون صفة لأي شيء؟ للاسم، يصح، وهي قراءة، قراءة سبعية، تبارك اسم ربك ذو الجلال. التي قبلها بالرفع. الفرق في الإعراب. نعم.
ولكن يضعف
وزنها
على القصيدة.
نعم. والثاني كانت تكتب من
7 أو 8.
نعم.
وبدأنا على
8 10. تقول 7 أو 8 يعني في الآيات؟ ما في إشكال إذا كانت 7 أو 8 يعني بالنص، ربما الثلاثة بالتضمن والاستنباط. ممكن يعني يضيف إليها شيء خارج الآيات، هذه من ذهب وهذه من فضة، يعني إذا وصلت 7 أو 8 وصولها إلى 10 سهل إن شاء الله. نعم. في الأولين لم يفصل، هنا فصل أي شيء؟ إيه؟ الله أعلم، لا نعرف شيئا الآن، قد يبدو بالتأمل. نعم. هل صحيح أن أجمل من حور العين؟ الله أعلم، لكن نساء الدنيا كما قال تعالى إن أنشأنهن إنشاء فجعلنهن أبكارا. أما أجمل من الحور أو الحور أجمل، الله أعلم.